بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس السابع من مجالس شرح منظومة سلم الوصول في هذا اليوم الاثنين الرابع عشر من شهر الله المحرم سنة 35 من الهجرة. وفي هذا المجلس نقرأ الأبيات الواردة في صفة الكلام المثبتة لله سبحانه وتعالى وما بعدها. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، أو عند قول الناظم رحمه الله في نظمه: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. بعد ذلك في الأبيات من 48 ذكر نحو من 10 أبيات أو أكثر في صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الكلام. فمن معتقد أهل السنة والجماعة، المعتقد الصحيح، أنهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف شاء. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكلام، وأنه يتكلم، وكلام الله سبحانه صفة من صفاته جل وعلا، وهي صفة ذاتية وصفة فعلية. والعلماء يقسمون الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها سبحانه، وصفات فعلية، وهي المتعلقة بالمشيئة، يفعلها متى شاء سبحانه. فصفة الكلام صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فالله وصف نفسه بهذه الصفة. وصفة فعلية، لأن الله يتكلم متى شاء وبما شاء. والأدلة على إثبات هذه الصفة كثيرة من القرآن ومن السنة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فالمخاطب لموسى هو الله، ناداه بصوت مسموع: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال ربنا سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله المكتوب. فالله سبحانه يتكلم ويقول وينادي بصوت وحرف مسموع كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله تعالى الذي نسمعه والذي يتلى. يقول ربنا جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالمقصود بقوله حتى يسمع كلام الله القرآن، فالقرآن كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، حروفه ومعانيه كلها كلام الله. قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فالسامع سيسمع كلام الله، فالمسموع حرفا ومعنى هو كلام الله جل وعلا. ومن السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور في احتجاج آدم وموسى أن آدم قال له يا موسى اصطفاك الله بكلامه، اصطفاك الله بكلامه يعني أنت كليم الله. وقالت عائشة رضي الله عنها ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فعائشة تعلم أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ والمقصود أن هذه الأدلة تثبت الأمر الواضح البين أن من صفات الله سبحانه أنه يتكلم. والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الواضحة البينة، ولكن لما وقع فيها خلاف أهل البدع وكثر كلام أهل البدع فيها، كثر كلام السلف في الرد عليهم في مسألة كلام الله. ولا في الحقيقة في عند كثير من الناس بفطرته السليمة لو سألته عن القرآن لقال كلام الله، ولو تلوت عليه آية من القرآن لقال لك هذا كلام الله كلام ربي. فهذا المعتقد يعرفه الصغار والكبار والعجائز والنساء في البيوت، لكنه خفي على كثير من المتكلمين والفلاسفة وأهل البدع، فقالوا أقوالاً بعيدة عن الصواب مخالفة للسنة والكتاب. ولذلك المؤلف نص في نظمه على أشياء متعددة مفصلة في هذا الباب المبارك. يقول رحمه الله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. في البيت الأول كلم الله عبده تكليما، هذا ما أخذ من القرآن في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فهو نظم ذلك رحمه الله ليبين المعتقد الصحيح لأهل السنة، أن أهل السنة يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا، فمما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله تكليمه جل وعلا لعبده ورسوله موسى ابن عمران بدون واسطة، كما قرأنا في الآية السابقة في سورة القصص أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كلم الله موسى بلا واسطة. وقال تعالى في سورة النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك. فالآيات واضحة في إثبات هذه المسألة في الحقيقة الواضحة البينة، والأحاديث والأدلة في ذلك كثيرة، والشارح رحمه الله ذكر جملة كثيرة منها في الأبيات التي في شرحه معارج القبول. وفي قوله رحمه الله كلامه جل عن الإحصاء، دليل ذلك أو أخذ ذلك هو من آخر من الآية في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالمكتوب في المصاحف هو كلام الله، وكلام الله جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. وقال تعالى في آخر سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله جل وعلا ذكر أنه لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعلت الأبحر لها مدادا ومدت هذه الأبحر بسبعة أبحر معها فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر، ولو جاءت أمثالها أيضا مددا ولا يحصى ولا يحصر ولا تنفد كلمات الله جل وعلا. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. وهذا فيه دليل لمعتقد أهل السنة الصحيح أن كلام الله صفة ذاتية، فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى، فاتصف سبحانه بصفة الكلام أزلا وأبدا، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع. ثم قال رحمه الله والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، هكذا تقرأ بإسكان اللام، والقول في كتابه المفصل من أجل الروي، روي البيت، بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. ما هو معتقد المسلم الصحيح في القرآن؟ العقيدة الصحيحة أن القرآن كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، فالمحفوظ في القلوب والمتلو باللسان هو كلام الله، والمسموع بالآذان هو كلام الله، والذي ينظر إليه بالأبصار هو كلام الله، والذي تكتبه الأيدي هو كلام الله. قال: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. يقصد بذلك أننا إذا قلنا المسموع هو كلام الله، والذي ينظر إليه هو كلام الله، والمكتوب هو كلام الله، فكلام الله غير مخلوق، لكن اليد التي تكتب مخلوقة، واللسان الذي يتلفظ، والأذن الذي تسمع، والبصر الذي ينظر، هذا مخلوق، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين الناس. لم يحصل الاختلاف إلا بعد أن جاء أهل البدع وأهل الضلال. ولذلك يقول العلامة أبو النصر السجزي رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل زبيد، يقول: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومقصوده أن الناس كانوا متفقين على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وأنه كلام حقيقي، حتى ظهر أهل البدع وتكلموا في هذه المسألة كلاماً يخالف السنة والكتاب. ثم قال رحمه الله: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. ومن صفات الله القرآن، فهو كلام الله غير مخلوق، الله سبحانه هو الخالق وما سواه مخلوق. وصفات الله من ذاته، فإذا كان الإنسان يؤمن بأن ذات الله ليست بمخلوقة فصفاته من ذاته، فنقول أيضاً هي صفات الله غير مخلوق. ثم قال: فالصوت والألحان صوت الباري، لكنما المتلو قول الباري، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. كل ذلك يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت لنا المعتقد الصحيح للمسلم في كلام الله جل وعلا. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تلخيص هذه المسألة كما في شرح لمعة الاعتقاد، يقول: القول في القرآن، قال: القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه، كلام الله حروفه ومعانيه. إذن هذه العقيدة الصحيحة في معتقد المسلم في كلام الله. القرآن كلام الله منزل، يعني أنزله الله سبحانه، والأدلة على ذلك كثيرة. الأدلة على أنه منزل كثيرة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، فهو غير مخلوق. منه بدأ، لأن الله سبحانه أضاف الكلام إلى نفسه، فهو الذي قاله سبحانه. وإليه يعود، يقول العلماء، يعني أن القرآن يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. والمقصود بذلك أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وكلام الله كلام بحرف وصوت مسموع. من كلام السلف في هذه المسألة قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد: والله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. وقال الإمام أحمد رحمه الله حين سئل: هل يكلم الله عبده يوم القيامة؟ فقال: نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل؟ يكلم عبده ويسأله. الله متكلم، لم يزل الله متكلما، يأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء، وليس له عدل ولا مثل، كيف شاء وأين شاء. إذا تبين لنا ذلك عرف المسلم ما يجب عليه تجاه إثبات هذه الصفة المباركة. لماذا السلف كما ذكرنا أكثر الكلام في إثبات هذه الصفة والرد على المخالفين؟ يتضح هذا الأمر إذا عرفنا أن أهل البدع تكالبوا على إنكار صفة الكلام، فنبت من أهل البدع من يقول إن الله سبحانه ليس بمتكلم، وأنكروا ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك. فإذا قيل لهم: ماذا تقولون في قوله وكلم الله موسى تكليما وغيرها من الآيات؟ يقولون: كلام الله مخلوق، الله سبحانه خلق الكلام في الشجرة فتكلمت وأسمعت موسى، وخلق الكلام في كذا وظهر للناس، وهذا قول باطل. ولهذا كثر رد العلماء لهذا الكلام الذي فيه أن القرآن مخلوق وأن القرآن كلام البشر. وقد يحتجون ببعض الحجج الباطلة التي نبه عليها العلماء رحمهم الله، ومن ذلك أنهم حينما يقولون القرآن ليس كلام الله، يقولون دليل ذلك من القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنه لقول رسول كريم. فالله جل وعلا قال في هذه الآية: القرآن قول رسول كريم. ولا شك أن هذا جهل بالعربية وجهل بالقرآن والسنة. الآيات والأحاديث المثبتة بأن القرآن كلام الله وأن الله عز وجل يتكلم كثيرة كما ذكرنا، فتركوا كل ذلك وتعلقوا بهذه الآية: إنه لقول رسول كريم، وقالوا القرآن قول خلقه الله وتكلم به جبريل أو تكلم به محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ورد في موضعين من القرآن. في الموضع الأول في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. والرسول الكريم هنا المقصود به نبينا صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن الله أمر رسوله بتبليغ القرآن. فهنا قال قول رسول كريم ليس لأنه هو الذي تكلم به، ولكن لأنه هو الذي أمر بتبليغه، هو الذي أمر بأن يبلغ عن الله سبحانه، لا أن القرآن كلام الرسول. لأن الله تعالى قال بعد ذلك: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إذن جاء بعد هذه الآيات فقال تنزيل من رب العالمين، فالآية واضحة بينة. الموضع الثاني في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. والمعنى هنا المقصود بالرسول الكريم هو جبريل، والله سبحانه أضاف القول إلى جبريل لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن كلام الله، خرج من الله سبحانه، وسمعه جبريل وألقاه جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك من قال بأن القرآن مخلوق فقد كذب بالكتاب والسنة، وقد انعقد إجماع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، لأن فيه إنكار أنه كلام الله. قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. وهكذا قال غير واحد من السلف، وممن اشتهر بذلك الجهمية من فرق الضلال. ولهذا كان بعض السلف يقول الجهمية ليست من فرق المسلمين، الجهمية كفار، بسبب إنكارهم لهذه الصفة وقولهم إن القرآن مخلوق. وإذا قالوا هو مخلوق فينتفي أن يكون من كلام الله، لأن الله سبحانه هو الخالق جل وعلا. هذه الفرقة من الجهمية والمعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق خرج في مقابلهم فرقة أخرى من فرق الضلالة، ردوا عليهم، لكنهم وقعوا في بدعة أخرى، وهم الكلابية أتباع ابن كلاب، وكذلك الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. هؤلاء قالوا القرآن لا نقول هو كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، فإنهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، لكن إثباتهم لصفة الكلام ليس كإثبات أهل السنة. يقولون الله سبحانه يتكلم لكنه كلام نفسي، ومقصودهم بالكلام النفسي أن الله عز وجل يتكلم كلاما بلا حرف ولا صوت، إنما هو كلام النفس. ولهذا خفي أمر الأشاعرة على كثير من الناس، لأنهم في الظاهر وافقوا أهل السنة، فإذا قيل لهم الله يتكلم قالوا نعم، والقرآن قالوا عبارة عن كلام الله، فيقع اللبس عند الناس. فهم في الظاهر يثبتون صفة الكلام ويردون على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يتكلم وإن القرآن مخلوق، ولكنهم في الحقيقة ينكرون هذه الصفة، لأنهم يؤمنون بأن الله يتكلم بلا حرف ولا صوت. والمقصود بذلك أن الكلام كلام نفسي، كلام نفسي جعله الله، أو أن الله تعالى عن ذلك تكلم به في نفسه ثم خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل على اللوح المحفوظ. ولهذا نجد في بعض كلمات المتأثرين بالأشاعرة أو الأشاعرة لا سيما المجيزين للقرآن أنك تجد في إسناده أنه يقول وقرأ فلان على فلان وقرأ فلان على فلان وقرأ الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ جبريل على وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وقرأ جبريل وأخذه جبريل على اللوح المحفوظ. يقصدون بذلك أن جبريل لم يسمعه من الله، لأن الكلام عندهم كلام غير مسموع، كلام بلا حرف ولا صوت، ولكن هو معنى، شيء معنوي، وهذه عبارة خطأ. بل جبريل أخذه عن الله، والله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل وأتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فليس هناك واسطة بين جبريل وبين رب العالمين جل وعلا. ومن أدلة هؤلاء المبتدعة يستدلون ببيت يقول فيه قائله إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وبعضهم يرويه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. يقولون الكلام في الفؤاد يعني في القلب، ولكن اللسان يعرب عن معنى ما في القلب. والمقصود أنهم لبسوا على العوام، ولكن هذه البدعة التي جاءوا بها لم تنطلي على أهل السنة، بل نافح أهل السنة عن المعتقد الصحيح وبينوا أن الله سبحانه يتكلم كلاماً حقيقياً بحرف وصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كما دلت على ذلك الأدلة. والإمام أبو النصر السجزي رحمه الله المتوفى سنة 444 ألف رسالة في الرد عليه في هذه المسألة، وهي رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وتكلم كلاماً طويلاً فصل فيه معتقد أهل السنة ورد فيه عليهم رداً قاطعاً من الكتاب ومن السنة، وذكر أن بدعة الأشاعرة أخبث من بدعة غيره لأنهم لبسوا في ذلك على عامة المسلمين. قيل للإمام أحمد رحمه الله لما كلم الله عز وجل موسى هل كلمه بصوت؟ فقال نعم، إن ربك عز وجل تكلم بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، يعني هذه جاءت بها الأحاديث وجاءت بها السنة. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي ينتسب إليه الأشاعرة يقول علماء كان في بداية أمره على مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ومكث مع المعتزلة نحو من 40 سنة، ثم تأثر بعد ذلك بعبد الله بن سعيد بن كلاب الذي يقول بأن القرآن بأن الله يتكلم ولكن كلام نفسي، فانتقل إلى مذهب ابن كلاب وأصبح الأشاعرة ينتسبون إليه. وهو في هذه المرحلة الثانية ذكر أن القرآن كلام الله وأنه كلام نفسي لم يتكلم به ربنا سبحانه بصوت مسموع. ثم في آخر حياته تكلم رجع عن هذا القول وقال بمذهب أهل السنة المذهب الصحيح، واقتدى بالإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالأشاعر اليوم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية، وأما أنه في آخر أمره اهتدى ورجع إلى معتقد أهل السنة الصحيح فإنهم ينكرون ذلك، وإنكارهم إنكار غير صحيح. فقد كتب أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة، وهو من أحسن كتبه التي ألفها في معتقد أهل السنة، وبين فيه أنه رجع إلى معتقد أهل السنة. فمن أقوال أبي الحسن أنه قال أجمعوا على إثبات حياة الله لم يزل بها حيا وكلاما لم يزل به متكلما، وهذا فيه حجة على المنتسبين لأبي الحسن الأشعري اليوم وفي هذه الأزمان المتأخرة الذين يقولون بالكلام الباطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت فنادى موسى، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف. الأشاعرة لما أنكروا ذلك أنكروه لأنهم ظنوا أن إثبات صفة الكلام توجب شبه الله جل وعلا بخلقه، وهذا باطل، لأننا نقول لهم أنتم تثبتون أن لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فيقولون نعم نثبت أن الله له ذات. هل إثبات الذات لله يقتضي مشابهته للمخلوقين؟ يقولون لا، لأننا نثبت ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فنقول كذلك نثبت له صفاتا تليق بجلاله وعظمته، ومنها صفة الكلام. فالصفات فرع عن الذات، فهذه قاعدة يحتج بها على أهل البدع. إذا تبين لنا ذلك عرفنا لماذا المؤلف رحمه الله فصل تفصيلا، يعني أطال فيه النفس في هذا الباب، كل ذلك لإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. ختم ذلك بهذه الأبيات التي فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى تكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، وأن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وأن الله سبحانه أصدق القائلين، فلا أصدق من الله قيل، وأن كلامه لا يبدل، ما يبدل القول لدي، وقال تعالى لا مبدل لكلماته، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، آيتان في سورة النساء، فلا أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده جل وعلا. وكان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن أصدق الحديث كتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من الإشارة إلى توضيح هذه الأبيات. هناك مسائل أخرى أيضا متعلقة بمسألة كلام الله سبحانه وتعالى فصل فيها المؤلف في شرحه معارج القبول، فيمكن أن تراجع فيه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.